نفحات ربي أقبلت وتواترت وتماطلت رحمته رمضان في حضرة الطاس ينفو قلبنا ونسلم الأرواح لا نتوانى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عما ينفعنا. أخوتي الأكارم، تكلمنا بالأمس عن فوائد الزكاة التي ترجع على الغني المنفق الذي يبذل من ماله، واليوم نريد أن نتكلم عن فوائد الزكاة في حق الفرد والمجتمع. فلا شك أن الزكاة عبادة عظيمة لها أثرها على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع. فالفرد بداية عندما يأخذ الزكاة من الغني، فلا شك أن هذا الفرد يتحقق له منافع عديدة، أقلها وأبسطها أنه يتهيأ له تأمين الحاجات المادية من طعام وشراب ودواء وغير ذلك. وذلك أن الإنسان عندما يأخذ الزكاة يشعر بأنه جزء من هذا المجتمع، يشعر بأن هناك من يتفقده، أن هناك من يحمل همه، وهذا ما يعود على الفرد بالسكينة والطمأنينة والراحة والسعادة. تأمين الحاجات الأساسية قد يكون مقصدا وهدفا للفقير، لكن أيضا أن يشعر الفقير بهذه المعاني، أن هناك من يتفقده، أن هناك من يسأل عنه، أن هناك من يأتي إليه ليكرمه، أن هناك من يسعى لراحته، هذا الأمر يعود على هذا الإنسان بسعادة عظيمة وبراحة وطمأنينة كبيرة، وهذا ما نحتاجه اليوم في حق أفرادنا. يعني اليوم نعاني مشكلة هي عدم انتماء الفرد للمجتمع. الفرد لا ينتمي إلى أسرة إلا ما نذر، والفرد لا ينتمي إلى المجتمع. طبعا هذا عند بعض الناس، يعني نحن نعاني هذه المشكلة. لماذا؟ لأن الفرد لا يجد من المجتمع رحمة، لا يجد من المجتمع تآلفا تعاونا. لذلك عندما تأتي الزكاة وعندما يأتي هذا الغني ليساعد هذا الفقير، لا شك أن هذا الشعور يكون عظيما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ثانيا، أن هذا الفقير عندما يأخذ الزكاة يصير في قلبه دافع للمستقبل أن يكون غنيا ينفق على الفقراء كما أنفق عليه الأغنياء. يعني أحيانا شاب يدرس على حساب غني، هذا الشاب يحلم في المستقبل أن يكبر وأن يجتهد وأن يصير غنيا ليساعد الفقراء الذين يدرسون بعده. هذا شيء ملاحظ. إذن هذا الأمر عند الفقير يجعل هذا الفقير يصير في قلبه حرقة على أن يتحمل جزءا من الواجب الاجتماعي مثل هذا الغني، لأنه عندما أحسن إليه الغني أحبه وأحب عمله، فيحب أن يقلده ويحب أن يقتدي به وأن يكون مثله. بينما عندما لا يكون هناك زكاة في المجتمع ويكون هناك إهمال من الأغنياء للفقراء، يحصل عند الفرد حقد على المجتمع، وبالتالي تصير هناك عداوة باللاوعي بين هذا الفرد وبين المجتمع من حوله. الشيء الثالث أيها الإخوة، أننا من خلال الزكاة على الفرد نحقق مجالا للإصلاح كبير، لأن هذه الأرملة، ها هذا اليتيم هذا الفقير عندما يأخذ زكاة المال من جهة دينية، من مسجد، من شيخ، من إنسان عليه صبغة دينية، من إنسان معروف أنه ينطلق من منطلق ديني، لا شك أن هذا الأمر سيعود على هذه الأسرة وعلى هؤلاء الأفراد بالصلاح والإصلاح، حبا للدين، حبا للدعوة إلى الله. الآن أخوتي الأكارم، ما الذي يحرك المجتمع الآن بأعمال الخير؟ الدين. ما الذي يحرك الأغنياء للإنفاق؟ الدين. ما الذي يحرك الناس لهذه المعونات التي تقدم؟ الدين. الدافع أيها الإخوة هو الدين. إذا نحن الآن أمام عمل ديني، ويجب أن ينسب هذا العمل للدين، وأن يعرف الأغنياء والفقراء والكبار والصغار أن هذا الإحسان الموجود في المجتمع الإسلامي إنما مصدره هو الدين، هو الإخلاص لله تبارك وتعالى. نحن اليوم نخطئ أيها الإخوة عندما نسمي الأعمال الدينية من زكاة وما شابه ذلك أعمال خيرية إنسانية. هي نعم في عمل خير، في عمل إنساني، لكن المنطلق ما هو؟ المنطلق هو الدين. لذلك الآن لو أردنا أن نصنع أي عمل خير، مبر للأيتام، مشفى للفقراء، إلى أين نذهب؟ نذهب الحج فلان، الحج فلان، وأبو فلان، ما شاء الله، هؤلاء جلهم أين تربوا؟ في بيوت الله عز وجل. إذن الدين أيها الإخوة هو مصدر العمل الخيري الأول في البلد. ممكن يكون في عنا أناس عندهم رقة في القلب، عندهم شفقة، عندهم عاطفة، عندهم تفكير عقلاني، تحمل مسؤولية، لكن العمل الخيري أساسه وجله من المنطلقات الدينية، الإخلاص لله، الثواب من الله وما شابه ذلك. لذلك إخوتي الأكارم، نحن الآن عندما تأتي إلينا هذه المعونات بصبغة دينية، هذا يجعلنا أمام عمل دعوي كبير بلسان الحال لا بلسان المقال. يعني عندما تأتي هذه الزكاة إلى عائلة، العائلة كده تحب الدين، تحب الآن المسلمين، لماذا؟ لأنهم فرجوا همهم، نفسوا كربهم، أزالوا عنهم هما، أدخلوا عليهم السرور من خلال هذا المظهر. وهذا أمر عظيم دعانا إليه ربنا عز وجل بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة. ومن الفوائد التي تعود أيضا على الفرد أن هذا الفرد أيها الإخوة الأكارم عندما تتهيأ له حاجاته، إن كان في ميدان الدراسة، إن كان في ميدان العمل، سيتحول في المستقبل إلى إنسان ناجح، وبالتالي هذا النجاح سيعود علينا جميعا. يعني أديش شيء عظيم أن نهيئ لطلاب العلم الشرعي والكوني، الشرعي والكوني، فرص النجاح في الدراسة. يعني هذا شاب فقير عنده إمكانيات عالية، ذكاء وإمكانيات مهمة للدراسة ورغبة في الدراسة. يعني أحيانا قد يكون الشاب الفقير عنده من الرغبة في الدراسة أكثر من أولاد الأغنياء. أحيانا يعني بعض أولاد الأغنياء يعتمدون على أموال آبائهم، أن أبي غني أنا ليش الدراسة وما شابه ذلك. أما الفقير أحيانا يرى وجوده في الدراسة، لذلك ربما كانت همته للدراسة أكثر. طب لو تبناه إنسان غني، أن دراستك اللي عليه، مع الأيام هذا الإنسان سينجح نجاحا كبيرا. من لطيف ما يروى أخوتي الأكارم أن يعني تلميذا كان في الصف الخامس الابتدائي، كان ينام في الصف، الأستاذ نظر إليه ينام أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، سبحان سأله لماذا تنام؟ قال: أنا أعمل في الليل لأنفق على أمي وأخوتي، أبي متوفى وأنا أكبر أخوتي وأنا أنفق على البيت، أعمل في الليل وأدرس في النهار. قال له: إذا كان أمنا لك دخل تدرس منيح؟ قال له: نعم. فعلا تكفل له بالدراسة وتفرغ الولد، ثم صار في أعلى الدرجات، سافر إخوتي الأكارم إلى بلد بعيد. هذا الرجل المدرس ذهب إلى تلك البلاد واحتاج إلى خدمة في المكان الذي يدرس فيه ذاك الرجل. دخل إلى ذاك المكان فهذا الرجل أتى إليه وقبل يده. قال تذكرني؟ قال لا. قاله أنا الطفل الذي كنت أنام في درسك. أنا الآن مدرس في هذه الجامعة. أنا الآن مدرس في هذه الجامعة. إذا نحن عندما نتكفل الفرد أيها الإخوة نحوله إلى طاقة تعود على مجتمعنا وربما تعود أيضا على صلاحنا جميعا، حتى في المحافظة على أخلاقنا وقيمنا، حتى في المحاربة للجريمة. يعني اليوم شبابنا ربما يتوجهون إلى الجريمة، من أسباب ذلك الفقر الشديد، الضغوط المالية في الإنفاق، قلة الوارد، وربما قلة العمل يدفع شبابنا وهم غير معذورين، وهم غير معذورين، لكن نحن نتكلم عن أسباب. ربما اندفعوا إلى أكل الحرام، هذا أحمق، الذي يأكل الحرام، الذي يسرق، الذي يعتدي، الذي يأخذ أموال الناس، هذا أحمق أيها الإخوة، لأنه يحل مشكلة صغيرة ببلاء كبير. أنت ربما تحتاج إلى المال لتأكل وتشرب، لكنك عندما تسرق تتحول إلى مجال للابتلاءات لا يعلم قدرها إلا الله. لكن نحن أيها الإخوة عندما نعطي الفرد المال نزيل عنه أسباب الجريمة. عندما نعطي هذه الفتاة المال ونكفيها ربما نمنعها من الانحراف. فكم من فتاة انحرفت لأجل المال والعياذ بالله وهي غير معذورة لكنه سبب. وكم من طفل ترك الدراسة وتحول إلى عامل بداية ثم إلى مجرم انتهاء. لماذا؟ لأن أمه الفقيرة تطالبه بالمال وهو يرى الناس كيف ينفقونه ويشتهي. النتيجة ماذا فعل؟ ربما سرق بداية من أمه ومن أهله، وربما سرق من جيرانه، ثم تحول إلى مجرم محترف. ما السبب أيها الإخوة؟ لأن هذا الفرد لم يحقق له الحاجات الأساسية مع ظروف الحياة. لذلك أيها الإخوة الأكارم نحن عندما نرحم الفقراء ونرحم الناس ونعطي الفقراء نحن نحافظ على مجتمعنا كامل. لماذا؟ لأن المجتمع من غير رحمة ستسوده الجريمة والأحقاد والعداوات. وعندها هذا الشاب بدل أن يكون أمينا على مال أهله وعلى مال جيرانه وعلى مال من يعمل عندهم سيصير مجرما يتحين الفرصة ليسرق أهله وجيرانه ومن يعمل عنده. لذلك أيها الإخوة زكاة المال وظيفة دينية ترفيهية وليست إسعافية. ترفيهية وليست إسعافية. يعني الآن زكاة المال في الأصل لو نظرنا إلى مصارف الزكاة، الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، نعم، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، لو وجدنا تعدد هذه الأصناف لو نظرنا إليها لوجدناها تحقق للمجتمع راحة عظيمة، كفاية للفقير، كفاية للمسكين، دعما لأعمال الخير، فكا للرقاب، وقضاء للديون، وغير ذلك من الأعمال. طيب هذه المجالات تجعلنا إيش؟ تجعلنا أمام وظيفة عظيمة في مجتمعنا. لكن اليوم زكاة المال لأنها قليلة جدا جدا جدا، نحن نعم في عنا إخوة محسنون جزاهم الله عنا كل خير ينفقون الفرض وزيادة. أنا أعرف أناس أيها الإخوة زكاة المال عندهم مو 2.5% 10% 4 أضعاف الواجب ينفق في سبيل الله عز وجل. وبعض الناس أيها الإخوة ينفق أكثر من ذلك في أعمال الخير. لكن أيضا عندنا إخوة أكارم أولا لا يدفعون من الزكاة شيئا، وهذا موجود، وهؤلاء أيها الإخوة ظلموا أنفسهم قبل أن يظلموا غيرهم. أساءوا إلى أنفسهم قبل أن يسيئوا إلى غيرهم، عرضوا أنفسهم وأموالهم للأخطار قبل أن يعرضوا غيرهم للأخطار، تعرضوا لدعوة الملك ولدعوة الفقير المسكين، يعني هذه أرملة، هذا اليتيم عندما يأتي إلى تاجر ويأبى أن يعطيه الزكاة وربما أساء إليه وربما ردها ورد أولادها ردا سيئا، هذا التاجر أيها الإخوة ألا يخاف من دعوتهم؟ ألا يخاف من دموعهم؟ ألا يخاف من حرقتهم عندما تخرج هذه الأم معها أيتامها من محلك وهي تبكي؟ ألا تخاف على نفسك؟ ألا تخاف على مالك؟ وأنت تجب عليك الزكاة، يعني لو إنسان دفع الزكاة خالص من الله يعوض عليك، لكن إنسان الزكاة واجب عليه، لماذا تمنع هؤلاء الفقراء حقهم؟ ولماذا تحرمهم حقهم؟ ولماذا تسيء إلى نفسك وتسيء إلى غيرك؟ لماذا أنت يكون عندك هذا القلب القاسي في رؤية هذا المنظر دون أن يتحرك قلبك نحو هذه الصورة؟ فنحن اليوم أيها الإخوة أمام أناس لا يدفعون الزكاة أبدا، بالعكس لكن الفقراء ما عاد شبعون، الفقراء ما عاد كفاهم شيء، أنا الفقراء ما عاد كفاهم شيء. اليوم الفقر كبير كثير واسع شديد أيها الإخوة، والعجيب أن يقول غني كلمة عن الفقراء ولا ينظر إلى بيته وإلى زوجته وإلى أولاده كيف ينفقون. يعني أنت الآن تمنع زكاة المال والإنفاق في بيتك بهذه الطريقة بهذه الكماليات؟ صدقوا تماما أيها الإخوة أن بعض أسرنا في البلاد في كل هذه الأزمات ما تغيرت ظروف حياتهم أبدا، لا نزل مستوى الطعام ولا الشراب ولا اللباس ولا فرش البيت ولا السيارين ولا شيء من هذا أبدا، وإنما بقوا على ما كانوا عليه قبل الأزمة، كأن الأمة ليست في ضيق وكأن الأمة ليست في شدة. طيب هل من المعقول أيها الإخوة أن يكون الإنسان وزوجته وأولاده وأن يكون بيته ومحله ومزرعته وكذا في أعلى الكماليات ويمنع الناس أصول الأساسيات؟ هذا ليس بمنطق أيها الإخوة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد فرض على الأغنياء القدر الذي يسع الفقراء، وإن الفقراء لن يجهلوا نعم إلا بما يصنع الأغنياء، وسوف يعذبهم الله عذابا أليما ويحاسبهم حسابا شديدا. لمين؟ للأغنياء. لماذا؟ لأن شدة الفقراء كانت بسبب بخل بعض الأغنياء. المحسن جزاه الله خيرا، ونسأل الله أن يخلف عليه وأن يعوض عليه وأن يبارك له في أهله وماله وولده. والله أيها الإخوة أنا عندما أرى الآن بعض الناس كيف يرسل سلل الغذاء إلى بيوت الفقراء والله أغبطه، والله أتمنى لو كنت غنيا لأفعل مثله، أقول والله هنيئا له، كم أدخل على قلب من فرحة وكم أدخل على بيت من سرور وكم رسم ابتسامة على فم أرملة ويتيم، أقول له والله هنيئا لك هنيئا لك هنيئا لك، والله مكانتك عند الخلق عظيمة ومكانتك عند الله أعظم وأعظم وأعظم بإذن الله. والله ما تلقيته من إكرام من الخلق وثناء من الخلق جزء صغير مما ستلقاه عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة بإذن الله. لكن هذا المسكين أيها الإخوة الذي حرم نفسه ولم ينفق المال، نقول لهذا الإنسان ماذا فعلت بنفسك؟ والله أيها الإخوة هذا الإنسان عرض نفسه لخطر عظيم. ألا تخاف من دعوة اليتيم؟ ألا تخاف من دعوة الأرملة؟ هذا الفقير الذي يطلب منك القليل ليكفي نفسه وأنت تمتنع وربما تسيء إليه في الرد وربما تطرده من المحل، لماذا؟ لأنه يريد منك شيئا أساسيا. طيب ما أنت الزكاة واجب عليك وفي مقدار واجب عليك، لماذا لا تنفقه؟ أنا أسلم أيها الإخوة أن هناك يعني في المجتمع بعض الذين يحتالون في ذلك وما شابه ذلك. طيب أنت لا تريد أن تعطي هذا، طيب أعطي الذين في البيوت، طب اذهب إلى أولئك الذين في البيوت، طب اذهب إلى الفقراء من قرابتك وجيرانك وحيك، اذهب إليهم وأعطهم بيدك وتحقق من حاجتهم وضع المال في المكان الصحيح من غير أن يحتال عليك أحد. أما أن نتعذر بأن هؤلاء كذابون ومحتالون، لا يا أخي، هناك فقراء كثر وهناك مساكين كثر وهناك أيتام وهناك أرامل، ونحن واجبنا اليوم أن نكفي هؤلاء وأن نعينهم وأن نقدم لهم الكثير. لذلك أيها الإخوة، نحن عندما قصرنا في دفع الزكاة وعندما قصرنا في المقدار الكامل الذي أوجبه الله علينا، ما الذي حصل؟ قلت الزكاة، فعند ذلك تحولت الزكاة إلى وظيفة إسعافية بعد أن كانت وظيفة ترفيهية، كانت وظيفة ترفيهية، كانت ممكن أنه نشتري لإنسان بيت، ممكن إنسان يكون عملية كاملة، ممكن شاب زعل دراسته كاملة، ممكن الآن يعني نقدم كفالة زواج إنسان، ممكن أشياء كثيرة لما بيكون المال كثير. لكن الآن لما يكون المال قليل ماذا سنفعل؟ هذه عائلة ببعث لها كفاية أسبوع، يعني سلة غذائية، شو يعني كفاية أسبوع؟ طيب لما نبعث لها مبلغ من المال، اي نعم، هذول عم يعطوها الجمعيات، شو بيعطوها الجمعيات؟ الجمعيات مشكورة أيها الإخوة، لكن حملة كبير، الجمعيات أيها الإخوة حملة كبير جدا. يعني هم الآن يعني كل حي في عنده فقراء، عم يحملوا الجزء والباقي ما عنده القدرة، يعني الجمعية إذا لم يأتي هالمال لا تنفق. لذلك إخواننا لا نقول إن والله إنه عم يعطوهم، شو عم يعطوهم؟ مبلغ للشهر. نحن نعرف الآن المصروف يا أيها الإخوة، بالله عليك ما تطلب أن يكتفي به الفقير شهرا، هل ترضى به لنفسك في بيتك مصروف يوم؟ بعض الأغنياء أيها الإخوة ما يصرفه الفقير في شهر يصرفه الغني في يوم. طيب هذا الأمر أيها الإخوة، ما هذه المعادلة الغريبة؟ لذلك أصبحنا اليوم في حالة إسعافية، هذا إنسان بحاجة لدواء مشان ما يموت، وهذا بحاجة مدري إيش، هنا عم سقف ما يوقع وكذا، يعني صرنا في حاجات إسعافية. أما سابقا شو كانت الزكاة؟ في عهد عمر بن عبد العزيز ماذا فعلوا بالزكاة؟ صاروا يزكون في الطبول في الطرقات، من عليه دين، من أراد الزواج، من من من، صاروا يبحثون عن المحتاجين. لماذا أيها الإخوة؟ لأنهم دفعوا الزكاة كاملة، والله عز وجل أوجب على الأغنياء المقدار الذي يسع الفقراء، لكن متى؟ عندما يدفع الجميع. كنت مرة عند أخ كريم فاضل تاجر من الأخيار في البلد في عمل خيري، قال لي والله أنا ما مرة بصير مشروع خيري إلا بحطوا اسمي أول اسم. ترك حمد الله على النعمة، أن الله جعلك قبلة للخير، ثم أنت الآن لا تلومنا يا أخي، لكن لوم أخوانك التجار الذين لم يعملوا مثلك. يعني أنت الله يجزيك الخير قايم بالفرض والسنة وزيادة على السنة، لكن في غيرك ما عم يفعل عن هذا. إذا الإشكال ليس عند الأعمال الخيرية، الإشكال عند بعض التجار الأغنياء الذين لا ينفقون الشيء الواجب عليهم. يعني الآن بعض الأسر أيها الإخوة تتفاجأ أن الطفل عنده ما بيعرف شو يعني الفقر، ما بيعرف، بفكر أنه إذا كان عائلة سيارته متواضعة هذا هو الفقر. بعض النساء أيها الإخوة لا تعرف شو يعني الفقر، بتفكر أنه أختها ساكنة بمنطقة كذا هذا هو الفقر. أما بينما أنت أيها الغني لو ذهبت أنت وزوجتك وبعض أولادك بصحبة أهل الخبرة في هذا المجال وزرتم بيوت الفقراء ودفعتم المال بأنفسكم، والله سيستحي الغني وستستحي زوجته من الكماليات أن ينفقها في بيوتهم. لماذا؟ يقول نحن في البلد ننفق هذا الإنفاق الكمالي وغيرنا بحاجة إلى الأساسيات. أنا الآن ابني إذا ما كان نايم نوم مريحة وسرير جديد وغرفة ممتازة ما بقبل، بينما غيري الآن عم ينام ابنها أحيانا جائع وبردان وما في عنده شيء من مقومات الحياة البسيطة. طب كيف ترضى هذه الأم؟ سبحان الله يا أيها الإخوة، نحن يجب علينا أن نفكر بالزكاة على أنها وظيفة ترفيهية. أن نعيد الزكاة إلى وظيفتها الأساسية. عندما نؤدي الزكاة جميعا كل الأغنياء بيؤدوا الزكاة، صفوني أيها الإخوة، سوف نعطي القرض الحسن بلا فائدة بلا ربا، سوف نقوم إخواننا بحل المشكلات المالية بين الناس، سوف نحقق راحة في الحياة الزوجية. إخواننا كم من طلاق بين الزوجين حصل بسبب الفقر؟ كم عداوة بين الإخوة والأخوات حصلت بسبب الفقر؟ كم من عداوة بين الجيران حصلت بسبب الفقر؟ كم من مشكلة أيها الإخوة مالية في البلد والمحاكم مليانة مشاكل، ما سببها أيها الإخوة؟ الأمور المالية، يعني هذا فقير استدان كتب سندات ومدري إيش وشيك بلا رصيد نزلوه على المحكمة ما حصل له فيه، طب ما السبب؟ ما معه يا أخي، والظروف صعبة جدا، هو أخذ المال اضطرارا ربما لعملية لولده وربما حتى يحقق لبيته الحد الأدنى من السكن، ثم مع الأيام اختلفت الأسعار واختلفت الأموال وما شابه ذلك، الآن صرنا أمام مصيبة، هذا الإنسان غير قادر على قضاء الدين. طيب ماذا يفعل؟ نسجنه؟ ماذا نفعل أيها؟ طيب إذا سجناه من يعين أهله؟ طيب هذا الإنسان الفقير أهله عم يقدر له الحد الأدنى، إذا سجن شو نستفيد؟ هذه العائلة أصبحت بلا معين، كنا الآن أمام عائلة مستورة صرنا بعائلة بد أن نعينها. لذلك إخواننا بينما لو دفعنا عنه الزكاة وقضينا عنه الدين الزكاة، ما الذي يحصل؟ هذا الإنسان سيرتاح في حياته وسيعود ذلك على بيته، وأنت الآن ربما مع الأيام تساعده ويصير إنسان منتج ويتحول إلى إنسان يدفع الزكاة. فانظروا أيها الإخوة إلى الزكاة كم تكون عظيمة عندما تؤدى بحقها وبالمقدار الواجب الذي أوجبه الله عز وجل. لذلك يا أخواننا نحن عندما نمنع الزكاة والله نضيق على أنفسنا، نضيق على أسرنا، نضيق على مجتمعنا. يعني اليوم الآن لما التاجر يكون معه مال في الصندوق مكبسه وحاطه في الصندوق، هذا المال إخواني بيساوي راحة اقتصادية في البلد؟ أبدا، بالعكس هذا بيساوي إخواننا تضخم، بيساوي إخواننا قلة السيولة في المجتمع، وبالتالي صار في عنا صعوبة بالحركة المالية، ما عاد في شراء، ما عاد في بيع، ما عاد في كذا، ما عاد في صناعة، ما عاد في إنتاج. طيب حتى الآن ورشات العمل كلها بتتوقف، ليه؟ ما في سيولة مالية. طيب بينما عندما ننفق الزكاة وبيكون في عنا إنفاق من الأغنياء، تطلع الأموال من الصناديق تنزل بأيدين الناس، الفقير بياخذ مال شو بيسوي فيه؟ بيصمده؟ طبعا لا، ماذا سيفعل؟ سيذهب إلى السوق ليشتري ثيابا وطعاما وغذاء، وبحاجة إلى إصلاح كهرباء، وبحاجة إلى إصلاح صحي، وبحاجة إلى كذا كذا. تحركت البلد بزكاة المال، من الذي انتفع؟ المجتمع كاملا ومنهم التجار، لأن التجار أيها الإخوة عندما يصير في سيولة في البلد تتحرك البلد بأسواقها، صار في بيع وشراء، تحركت التجارة، تحركت الصناعة، تحركت البلد من ناحية اقتصادية. إذا الزكاة أيها الإخوة قادرة أن تحل مشكلاتنا الاجتماعية والاقتصادية والمشكلات النفسية على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع. لذلك يا إخوة الأكارم تعالوا بنا نصحح نظرتنا لهذه العبادة، تعالوا بنا نصحح نظرتنا إلى هذه الفريضة، تعالوا بنا نشكر ربنا ونحمد ربنا الذي فرض علينا الزكاة. نقول يا رب كما فرضت الصلاة علينا وهي من فضلك، كذلك لك الحمد أن أوجبت علينا الزكاة، أن فرضت علينا الزكاة لما رأينا فيها من نعم، لما رأينا فيها من فوائد تعود علينا جميعا بالنفع. لذلك إخوتي الأكارم كما أن الصلاة دورة تدريبية إلزامية للفرد والأسرة والمجتمع، وكما أن الصيام كذلك، فالزكاة أيضا كذلك. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لأهل الأموال بأموالهم، وأن يبارك لأهل الغنى بغناهم، وأسأل الله أن يوفقهم للقيام بواجبهم نحو إخوانهم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك للفقراء وأن يوسع عليهم وأن يفرج عنا فرج الجميع. اللهم إنا نسألك البركة في أرزاقنا، ونسألك الرخص في أسعارنا، ونسألك الرحمة في قلوبنا، ونسألك الإحسان فيما بيننا. نسألك أن توفقنا جميعا لقيام كل واحد منا بوظيفته، والحمد لله رب العالمين.
نفحات ربي أقبلت وتواترت وتهاجرت.